هنا نقول ايه؟ اللي يصبر ينول، اللي يصبر ينول، ينول يعني ينال، من يصبر ينال. لابد من الصبر، الصبر قاعدة من قواعد الربانية وسنة من سنن الله الكونية، لابد من الصبر. ليه؟ طب قبل الحتة، طب ليه لابد من الصبر؟ قبل أن نبدأ، ليه لابد من الصبر؟ لماذا لابد من الصبر حتى يبلغ الإنسان أمانيه وأمنياته؟ لماذا؟ يعني قاعدة، لابد من الصبر. لا أحد ينال شيئا إلا بصبر، لأنه في وقت من الأوقات كان مفتوح لك باب ألا تنال من غير صبر. عندما كان الإنسان في الجنة ينال من غير صبر، لكن هل نحن لازلنا في الجنة؟ يبقى لابد من المغايرة. أنت كونك في الدنيا يبقى لابد من التغاير، فإذا كان في الآخرة بتنال ما تحتاج إلى الصبر، يبقى لازم الدنيا تبقى مختلفة، يبقى تنال بالصبر. بس هذه الإجابة النموذجية تاخد إكسلنت على طول، تاخد ممتاز، لأن أنت في الدنيا، أنت لو في الآخرة هتاخد من غير، مش هتحتاج إلى الصبر. وكانت هذا الأمر كان متاحا، لكن أراد الله أن ينزلنا في الدنيا فتكون دار اختبار، فيحصل فيها كده. لازم الإنسان يكون فيه ثمن بقى، لازم ثمن يدفع. الغنم بقى، أصبح الغنم بالغرم، أصبح الغنم بالغرم. طيب الأمور جاهزة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنواصل رحلتنا المباركة بإذن الله مع إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. كنا قد وقفنا عند الحديث 30 من أحاديث عمدة الأحكام، والذي كان يختص بخصال الفطرة، ما يعرف بخصال الفطرة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. يقول معرفا بالمعاني الأحاديث، يقول: قال أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي المعروف بالقزاز في كتاب تفسير غريب صحيح البخاري: الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه، أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. لترد هذا، هذا دي اسم الإشارة، هنا ينصرف إلى ماذا؟ لترد هذا إلى أولاها به. هذا هنا ما المقصود بهذا؟ إلى ما يشير بقوله هذا؟ بيقول إيه؟ الفطرة تنصرف في كلام العرب على وجوه، أذكرها لترد هذا إلى أولاها به. هذا اللي هو ايه؟ هذا الحديث، يعني هو بيقول كلمة الفطرة لها معاني لغوية في لغة العرب. احنا نريد المقصد الاساسي او المقصد النهائي هو معرفة معنى كلمة الفطرة هنا في هذا الحديث. فهو بيذكر المعاني اللغوية لترد هذا الحديث الى اولاها به، الى اولى هذه المعاني بهذا الحديث، لترد هذا اللي هو هذا الحديث الى اولى معاني الفطرة به. هيذكر المعاني ثم سيقول لك الأقرب للمقصود بالفطرة في هذا الحديث المعنى الأول أو الثاني أو الثالث من المعاني التي سيذكرها. طيب، قال: فأحدها فطرة الخلق. من ضمن معاني الفطرة فطرة الخلق، يدل على ذلك أنه من المعاني اللغوية. فطره يعني أنشأه، والله فاطر السماوات والأرض أي منشئ السماوات والأرض أي خالقهما. هذا معنى من معاني الفطرة، فطرة الخلق أي الفطرة. يعني سيكون هنا، سنعود للمعاني لاحقا. طب نكمل المعاني اللغوية ثم نربطها بالحديث. أيضا من معاني الفطرة الجبلة التي خلق الله الناس عليها وجبلهم على فعلها، مما هو داخل ضمن هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال قوم من أهل اللغة: فطرة الله التي فطر الناس عليها أي خلقه لهم، خلقه لهم أي خلق لهم أوصافا أو جبلات معينة. هذا معنى ثاني. وقيل معنى قوله على الفطرة في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإقرار بالله الذي كان أقر به لما أخرجه من ظهر آدم، لما أخرجه من ظهر آدم. فاكرين الآية؟ تذكروا معي الآية. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. بداية الآية إيه؟ من ظهورهم ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يبقى في تلك اللحظة إنه حصل، لما هذا يقولونه هذا في عالم الروح، لما كان الإنسان لا زال في عالم الروح ولم تركب الأجسام على الأرواح، قبل أن يعني تخلق الأجساد كان الإنسان، يعني كانت الأرواح موجودة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على، في تلك اللحظة أشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى. يبقى الناس جميعا في عمق أعمقها الإقرار بالوحدانية لله الواحد الأحد في عالم الذر، كما يقولون يسمونه عالم الذر أو عالم الأرواح. الله أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فكل مولود يولد على الفطرة هنا أي على الحالة والحالة الإقرار لله وحدانية في عالم الذر، في وقت أن أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم عندما شهدوا. فأنت بتولد على هذه الحالة النورانية، الحالة التي فيها أعلى درجات الصدق والمصداقية في الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. فالمولود يولد هكذا، وباقي الحديث يدل على ذلك. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، يبقى مولود على التوحيد ولكن أبواه هم الذين يغيرون من تلك الفطرة. طيب الحديث هنا بقى، بالنسبة للحديث ما هو أولى الوجوه عندما تقول الفطرة خمس؟ هل الفطرة هنا سيكون معناها ما خلق أو ما كان في عالم الأرواح من الإقرار بالتوحيد؟ هذا مستبعد هنا. طيب الفطرة خمس، هل هنا أي تعني الخلقة والنشأة؟ برضو يعني مش قوي أو ضعي. لكن أولى الوجوه كما يقول الإمام نقي العيد، وأولى الوجوه أي أول الوجوه في الحديث يعني بما ذكرنا، أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه وجعل طباعهم على فعله، وهي كراهة ما في جسده مما هو ليس من زينته. يبقى الفطرة هنا بمعنى الأمور الجبلية اللي بطبيعة الإنسان، أي إنسان أن يكون مجبول عليها. ففي جسده زيادات مثلا من شعر أو من لحم، زيادات تقلل من الزينة، فالإنسان مجبول أن يهذب هذه الزيادات، هذه الجبلة. ولذلك سنجد أغلب الفطرة تدور حول هذا، تدور حول هذا المعنى، زيادات ليست من الزينة يتخلص منها الإنسان، لأن الإنسان بطبيعته يحب الزينة والمظهر الجميل الذي فيه ليس فيه أشياء تخل بهذه الزينة. قال: وقد قال غير القزاز الفطرة هي السنة. هذا معنى آخر، الفطرة هنا بمعنى السنة، الفطرة خمس أو السنة خمس، معنى أيضا من المعاني. طيب ثم يقول بعد ذلك: واعلم أن قوله في هذه الرواية الفطرة خمس، هنا الفطرة خمس، الرواية هكذا، هناك رواية أخرى خمس من الفطرة. ما الفرق بين اللفظين الفطرة خمس وخمس من الفطرة؟ قبل أن يجيب نجيب نحن. أيوة، يعني الفطرة خمس، لما يقول الفطرة خمس هذا المعنى يؤدي إلى الانحصار، ممكن يفهم منه، ممكن أن يفهم الانحصار، أي تنحصر خصال الفطرة في خمسة. لكن أما يقول خمس من الفطرة يبقى هنا هناك قابلية للزيادة، لأن تزيد خصال الفطرة عن خمس. هذا لذلك قال: وبين اللفظين تفاوت ظاهر، فإن الأول ظاهره الحصر، كما يقال العالم في البلد زيد. لما تقول العالم في البلد زيد قد تفيد الحصر أو تعطي للوهلة الأولى معنى الحصر، إلا أن الحصر في مثل هذا تارة يكون حقيقيا وتارة يكون مجازيا، والحقيقي مثاله ما ذكرناه من قولنا العالم في البلد زيد إذا لم يكن فيها غيره، إذا لم يكن فيها غيره. ومن المجاز الدين النصيحة. هنا يعني نعم، بيقول إن هذا الحصر في نوع منه بيبقى حقيقي ونوع مجازي. الحقيقي اللي هو العالم في البلد زيد، إذا لم يوجد غيره عالم يبقى فعلا هذا حصر حقيقي. المجازي الدين النصيحة، فهنا لا، يعني ليس المقصود أن الدين ينحصر في النصيحة وليس في الدين شيء إلا النصيحة، لا. فالحصر هنا مجازي، وفي حالة المجازي بيبقى معنى إيه؟ بمعنى يعني أما يقول الدين النصيحة المجازي ماذا يعني؟ ما يعني أنه هذا الأمر الذي يهم الحصر أو أريد به الحصر أقصد به المبالغة في أهميته، المبالغة تماما، كما تقول في مثال مشهور جدا، الحج عرفة، الحج عرفة، فهل الحج كله عرفة؟ الوقوف بعرفات لا، ولكن هنا المقصود ان انت بتبين قيمة الوقوف بعرفات وانها من اهم عناصر او اركان الحج. فهنا ايضا الدين النصيحة كأنه بولغ في النصيحة الى ان جعل الدين اياها، وان كان في الدين خصال اخرى غيرها. يقول: وإذا ثبت في الرواية الأخرى عدم الحصر، أعني قوله عليه السلام خمس من الفطرة، وجب إزالة هذه الرواية عن ظاهرها المقتضي للحصر. ما شاء الله عليك يا ابن دقيق العيد، يعني ترمومتر يعني أو إيه، حاجة دقيقة فعلا كسمي يعني. شوف الشغل اللغة والشغل. فبيقول لك طيب نرجع بقى مرجوعنا للحديث نفسه، أما بيقول الفطرة خمس، الأقرب هنا للفطرة خمس، الحصر الحقيقي أم الحصر المجازي؟ هو بين مثال، يعني ذكر مثالا للحصر الحقيقي وذكر مثالا للحصر المجازي. فالحديث هنا الأولى به أن يكون الحصر حقيقيا أم مجازيا؟ قال لا، هناك دليل يجعلنا نميل إلى المجازية، وهو الرواية الأخرى خمس من الفطرة التي فتحت الباب للزيادة. إذن غالبا أنه الفطرة خمس لا تقتضي الحصر الحقيقي، لا تقتضي الحصر الحقيقي. وهناك دليل آخر يؤيد هذا المنحة، ما جاء في الروايات الصحيحة عشر من الفطرة. الله، ده في روايات بتقول عشر، يبقى كده يعني نكاد أن نكون تأكدنا من أن الفطرة خمس ليس من قبيل الحصر الحقيقي، وأن هناك زيادة على ذلك. طيب نبتدي نذكر على المعاني التي أوردها. أول حاجة قال الختان، ثم قال ما ينتهي إليه القطع من الصبي والجارية، يقال ختن الصبي يختنه ويختنه بكسر التاء وضمها ختنا بإسكان التاء. طبعا هو طيب هيأتي حكم الختان. طيب نؤجل الحكم لما يتحدث عن حكم الكلام عنه عندما يأتي الحديث عن حكم الختان. يبقى احنا هنا فقط بنذكر المعاني، هذا هو الختان. الامر الثاني الاستحداد، يقول استفعال من الحديد هو إزالة شعر العانة بالحديد، فأما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو بالنورة ولا بالنورة؟ النورة، بالنورة، نعم. فأما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو محصل للمقصود، لكن السنة هو الأول الذي دل عليه. انتوا عندكم هي السنة وهو الأول، عندكم لكن السنة هي هو الأول، هو الأول، اللفظ عندكم فهو محصر للمقصود، لكن السنة الأولى والأولى. طب لكن نسخة ابن حزم وهو الأول. شفت الكلام؟ لكن والأولى جيدة، والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث، والأولى الأول ممكن كل دور. فإما لا، إما دي خطأ. لا، فأما إزالته بغير ذلك، حتى قلت هو الأولى تبقى فأما، يعني لا، لما تقول لكن تمشي مع أما. فأما إزالته بغير ذلك، يعني إزالة الشعر فيه بالحديد، الحديد الآلة الحديدية التي يقص بها الشعر أو يزال بها الشعر، لكن عندنا في النتف وسيلة، وبالنورة، النورة دي يعني مادة معينة بتستأصل الشعر، تشبه الحاجات الحديثة اللي هي بس خلطة أخرى يعني قديمة، لكن دلوقتي في اللي هي خلطات حديثة تزيل الشيء. فبيقول فأما إزالته بغير ذلك كالنتف وبالنورة فهو محصر للمقصود. إما تقول لكن السنة هو الأول الذي دل عليه لفظ الحديث، ماشي، اللي هو الاستحداد، أو تقول لكن السنة والأولى ماذا؟ الذي دل عليه لفظ الحديث، ماشي. لكن السنة والأول لا، يعني كما إما تقول لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث، أو لكن السنة وهو الأول الذي، لأن الأول اللي هو الاستحداد هو الذي دل عليه لفظ الحديث، يبقى وهو لكن السنة هو الأول، يبقى تحذف الواو. فنسخة ابن حزم احذف الواو، يعني قول لكن السنة هو الأول. يبقى كده ماشي ولا مش ماشي؟ لكن السنة هو الأول الذي دل عليه لفظ الحديث، أو على الآخرين لكن السنة والأولى الذي دل عليه لفظ الحديث. على أي حال، هو بيرجح أنه طريقة إزالة الشعر تكون كما ورد في الحديث اللي هي إيه؟ الاستحداد. فإن يقول فإن الاستحداد استفعال من استعمال الحديد، أو يعني الحديد هنا بالنسبة لنا في العصر ده هيكون أقرب الآلات اللي هي شفرات الحلاقة أو المقص مثلا، بس الاستئصال الشفرات الحلاقة.